يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، وجه الله الذي إليه نتوجه، وسببه الذي به نتمسك، وبابه الذي إليه نلجأ. سلام على الزهرائيين والزهرائيات جميعا، أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، حشرنا الله تعالى وإياكم تحت خيمة الزهراء في الدنيا والآخرة، من العاصمة البريطانية لندن، نشرة أخبار القمر، النشرة الزهرائية، الجزء السادس. في الحلقة الماضية التي كانت جزءا خامسا من النشرة الزهرائية، كان الحديث عن عالم البرزخ في آيات الكتاب الكريم، كل ذلك كان ضمن جواب سؤال ورد من النجف: عذاب القبر ماذا يجب أن نعرف عنه؟ هذا هو السؤال، وبدأ الجواب عن عالم البرزخ في جولة بين آيات الكتاب الكريم. لم أتمكن من إكمال جوابي، فقد انتهى وقت الحلقة ولم أستطع أن أتناول ما أردت أن أتناوله من كلماتهم الطاهرة، من كلمات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بينت لكم في الحلقة الماضية من أن النصوص والأحاديث المعصومية كثيرة جدا فيما يرتبط بعالم البرزخ وما يرتبط بعذاب القبر الذي هو جزء من مكونات ومفردات عالم البرزخ، فيما يرتبط بأحوال الأموات حينما ينتقلون إلى ذلك العالم. بينت لكم من أن الأموات على أقسام: هناك النائمون في مقابر النوم، فبعد الموت يغطون في نومة طويلة عميقة لا يستيقظ إلا عند نفخ صور، وهناك من الأموات من لا ينام، وإنما سيكون مصيره في المقابر الجنانية والمقابر النيرانية كل بحسب استحقاقه، وهناك من الأموات من ستنقل روحه إلى قالب برزخي، إلى جسد برزخي، فإما أن يكون من أهل جنة البرزخ التي هي صورة عن جنة الآخرة، وإما أن يكون من أهل جهنم البرزخ التي هي صورة من جهنم الآخرة. هذا الكلام مر علينا في الحلقة الماضية، وأنبهكم أيضا إلى أن التفاصيل الكاملة تجدونها في برنامج دليل المسافر، وهو برنامج قدمته بثا مباشرا على شاشة القمر. هذا البرنامج متوفر على مواقعنا على الشبكة العنكبوتية. سأأخذكم في جولة مقتضبة ما بين كلماتهم الشريفة، والبداية من نهج البلاغة الشريف. الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنها خطبة من أشهر خطب أمير المؤمنين، الخطبة التي تعرف بالخطبة الغراء، ترقم بحسب الطبعة التي بين يدي بالرقم 83، بداية الخطبة في الصفحة 65. إنها الخطبة العلوية الغراء، جاء فيها في الصفحة 73 من الطبعة التي بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا: حتى إذا انصرف المشيع، انصرف المشيع بعدما دفن الميت، بعدما ألحد في قبره، حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع، المتفجع يكون قريبا من الميت، إما من أرحامه، من أصدقائه، ممن هو في فاجعة عليه. أما المشيع فقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع وبقي وحيدا في حفرته، أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال. الكلام هنا عن عالم البرزخ، وهذه الصور صور تقريبية. أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال، إنها أسئلة يواجهها الإنسان مبهوتا. هذا هو هول المطلع. حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع، أقعد في حفرته، أقعد ذلك الميت في حفرته نجيا لبهتة السؤال، نجيا مخاطبا كي يخاطبه الملائكة وكي يتحدث معه. أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم وتصلية الجحيم. الحميم هو الماء المغلي، الماء الذي درجة حرارته عالية جدا. وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم وتصلية الجحيم، حرارة النار، وفورات السعير، وسورات الزفير، الثورات جمع لثورة، والثورة هي الشدة، شدة ما يسمعه من صوت جهنم، إنها جهنم البرزخ، نحن لا نتحدث عن جهنم الآخرة. لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة، الدعة هي الفرصة الهادئة التي يزاح فيها الألم والعذاب. الأمير يقول: لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة ولا قوة حاجزة ولا موتة ناجزة، إنه حي، إنه حي، ما هو بنائم، ولا موتة ناجزة ولا سنة مسلية. السنة أول النوم، النوم الخفيف بين أطوار الموتات وعذاب الساعات، إنا بالله عائذون. كلام سيد الأوصياء واضح جدا، إنه يحدثنا عن أحوال الموتى في قبورهم، قطعا لا يتحدث عن الذين سيلهى عنهم، الحديث عن الذين سيسألون سيمتحنون. حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع، أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان، وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم وتصلية الجحيم، وفورات السعير وسورات الزفير. لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة يزاح فيها الألم، لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة ولا قوة حاجزة ولا موتة ناجزة ولا سنة مسلية، ليس كالنائمين بين أطوار الموتات وعذاب الساعات، إنا بالله عائذون. هؤلاء هم سكان القبور النيرانية وسكان جهنم البرزخ، إنها النار البرزخية التي سيذهب إليها من يذهب من أولئك الذين محضوا الكفر وكانوا في شدة ما محضوا من الكفر. هل يحتاج الكلام إلى بيان أكثر مما أشرت إليه وبينته؟ هذا كلام سيد الأوصياء يحدثنا عن أحوال الموتى بعد أن ينتقلوا إلى عالم البرزخ. هذا ما جاء في نهج البلاغة الشريف. أما الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية التي كتبها إمامنا السجاد بيده الشريفة، مما جاء في دعاء الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب، قطعا الدعاء مقتضب، الدعاء يعدد الملائكة الذين نعرفهم، نحن لا نعرف كثيرا عن الملائكة، أعداد الملائكة هائلة جدا، وإنما نعرف شيئا عن الملائكة. إمامنا السجاد صلى على الملائكة الذين نحن نعرفهم، لأن الأدعية هذه لنا. هذه ما هي أدعية السجاد؟ أدعية الصحيفة السجادية لنا. فدعاء الصلاة على الملائكة إنه دعاء للصلاة على الملائكة الذين نحن نعرفهم. من جملة الملائكة الذين نحن نعرفهم وحدثنا عنهم رسول الله وآل رسول الله، وملك الموت وأعوانه، نصلي عليه، على ملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، ورومان فتان القبور، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. هذه العناوين تشير إلى الموضوع الذي نحن نتحدث بصدده: الموت، البرزخ، القبر، نعيم القبر، عذاب القبر، إلى بقية التفاصيل التي حدثتنا الآيات الكريمة عنها ومر ذلك علينا في الحلقة المتقدمة في الجزء الخامس من أجزاء نشرتنا الزهرائية. هكذا نصلي عليهم: وملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، إنهما المسؤولان عن المساءلة في القبر. حدثنا أمير المؤمنين عن بهتة السؤال وعثرة الامتحان، فهذان مسؤولان عن السؤال والامتحان. وملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، ورومان فتان القبور. ويضاف إلى منكر ونكير يضاف إليهما رومان. والحديث طويل طويل، عريض عريض. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل، وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله، وموالاة علي صلوات الله عليه، والائتمام به، وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل.
أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم، بل وفي جيوبكم في أجهزة الموبايل. دعاء أبي حمزة الثمالي مثال من الأمثلة، أنموذج من النماذج، وهو مروي أيضا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة. من العبائر التي وردت في دعاء أبي حمزة الثمالي وهي واضحة جدا فيما يرتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه، البرزخ، القبر، نعيم القبر، عذاب القبر، نعيم البرزخ، عذاب البرزخ. هكذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: وانقلني إلى درجة التوبة إليك. الداعي بين يدي الله هكذا يدعو: وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فأنا آيس من خيري. وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟ إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري، لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، ومالي لا أبكي، ومالي لا أبكي، ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني، وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فمالي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. فهذه الكلمات تحدثنا بنحو إجمالي عن المجريات والحوادث والأحداث والوقائع التي ستواجهنا بعد انتقالنا من عالمنا الترابي هذا إلى عالم البرزخ. هل سنكون من النائمين في مقابر النوم؟ أم ستكون القبور روضة من رياض الجنان، أم حفرة من حفر النيران، أم أن المصير يقودنا إلى جنة البرزخ أو إلى جهنم البرزخ؟ فهذا الدعاء يحدثنا بالإجمال عن هذه المضامين، إنه يثبتها ويدفعنا لأن نتحدث عنها بعمق عاطفة وباستشعار وجدان وبحسرة فؤاد وبدمعة عين. فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، عندما ينفخ الصور إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا هو الذي ينتظرنا، ولا زلت أقرأ من دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم، ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. الداعي هنا يطلب الرحمة عند هذه المواقف: وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي. هذه المضامين تحدثنا عن الوقائع التي سنواجهها في عالم البرزخ، لكن الدعاء تحدث عنها بالإجمال والإيجاز. وتستمر كلمات الدعاء الشريف: وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي في اللحظات الأخيرة من الحياة، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، جيرتي جيراني، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، إنه بيت جديد قد يكون روضة من رياض الجنان، وقد يكون حفرة من حفر النيران لأولئك الذين سيكون مصيرهم البرزخي في هذه القبور، فهناك نائمون، وهناك في هذه القبور، وهناك في جنة البرزخ وجهنم البرزخ، كل بحسبه. وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي. ومثال من الزيارات الشريفة: زيارة آل ياسين. الزيارة التي وردت من الناحية المقدسة. إمام زماننا أرسلها إلينا عبر الحميري من رجال الغيبة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: نحن في هذه الزيارة نعرض عقائدنا بنحو إجمالي بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فمثلما نقول له: وأشهد أنك حجة الله، الخطاب مع بقية الله صلوات الله عليه، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن الموت حق، أن الموت بتفاصيله، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، إلى كل العناوين الأخرى التي ذكرتها الزيارة الشريفة. فمن جملة هذه العناوين: وأن الموت حق، وما يلقاه الميت عند موته، وما يلقاه الميت بعد انتقاله إلى عالم البرزخ. ومن جملة تلك الوقائع المساءلة، وأن ناكرا ونكيرا حق. فحينما يكون الحديث عن منكر ونكير فإنه سيتفرع إلى وحشة القبر، وإلى ضغطة القبر، وإلى نعيم القبر أو عذابه. فعذاب القبر مفردة واضحة من مفردات عالم البرزخ، تحدثت الآيات عنها، وتحدثت كلمات المعصومين وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة. هذه زيارة مفردة، زيارة لإمام زماننا. آتيكم بمثال من الزيارات الجامعة، إنها الزيارة الرجبية التي وردتنا عن إمام زماننا من خلال سفيره الثالث الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه. التي أولها: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب. هكذا جاء في التوقيع الشريف: زر أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب. هذه زيارة جامعة نزور بها أئمتنا في شهر رجب. من جملة ما جاء فيها في آخر الزيارة: وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض موسع. الخفض هو العيش، الخفض الحياة، وخفض موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل. هذا في الدنيا. وأن يرجعني، أنا زائر الأئمة، أدعو بهذا الدعاء في هذه الزيارة الجامعة التي نزور بها أئمتنا في شهر رجب. وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل، أن تكون حياتي سعيدة مريحة إلى حين الأجل ما بعد الأجل، وخير مصير ومحل، هذا في البرزخ، وخير مصير ومحل في النعيم الأزل، في النعيم الأزل في البرزخ ما دامت السماوات والأرض، مثل ما مر علينا في الآيات من سورة هود. وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل، السلسل هو الماء البارد النقي الصافي العذب. ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل وعل ونهل، النهل الشربة الأولى حينما يكون الإنسان عاطشا شديد العطش، وأما العل فهي الشربة الثانية، فيقال هذا عل بعد نهل للتلذذ به. وقد ورد في أحاديثنا الشريفة من تلذذ بشرب الماء فإن ثوابه الجنة، والماء عنوان لولاية علي، من تلذذ بها. وعل ونهل لا سأم منه ولا ملل، هذا في البرزخ، ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم، هذا في الدنيا إذا بقينا أحياء، والفوز في كرتكم، إنما نفوز في الكرة بعد الموت. أين كنا قبل ذلك؟ قبل الكرة كنا هنا في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل وعل ونهل لا سأم منه ولا ملل، هذا في البرزخ، ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم. بعد ذلك تأتي الآخرة والحشر في زمرتكم، ورحمة الله وبركاته. تدبروا في الزيارات، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، والذي يقرأ من دون تدبر لا خير في قراءته، لا خير في زيارته، فهو لا خير فيه. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. هذا كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم عبائر الزيارة مرة أخرى، هي صريحة وواضحة في نعيم البرزخ، فمثلما هناك نعيم هناك عذاب أيضا. هناك قبور جنانية وهناك قبور نيرانية، القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو أن يكون حفرة من حفر النيران، وهناك أيضا جنة البرزخ وهناك جهنم البرزخ. وقد مرت علينا الآيات واضحة وصريحة في بيان هذه الحقائق في الحلقة الماضية. وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل، هذا كله في الدنيا، وخير مصير ومحل، هذا في البرزخ، وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل. نعيم البرزخ هو من النعيم الأزل لأنه صورة من نعيم الآخرة. وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل، والرحيق هو عصير الأزهار، هو عصير الثمار، هو العسل المصفى، هو عسل النحل، وهو عسل الثمار وشرابها من كل أشكالها وألوانها ومختلف أجناسها، وشرب الرحيق والسلسل وعل ونهل، شراب بعد شراب لا سأم منه ولا ملل، ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم إذا كنا أحياء وأدركنا ظهور إمام زماننا، والفوز في كرتكم إذا ما انتقلنا إلى عالم البرزخ وكنا في هذا النعيم، والحشر في زمرتكم، إنها الآخرة، هذه أيام الله، أيامه الثلاثة، يوم القائم حتى العود إلى حضرتكم، ويوم الرجعة والفوز في كرتكم، ويوم القيامة الكبرى والحشر في زمرتكم، ورحمة الله وبركاته. تلاحظون أن كلامهم واضح وواضح جدا، تارة يحدثوننا بشيء من التفصيل وتارة بنحو من الإجمال والإيجاز والاقتضاب، لكن الحديث يدور في أجواء نعيم البرزخ وعذاب البرزخ. نذهب إلى فاصل. عن هارون بن خارجة، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت جعلت فداك، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال له: يا هارون، من أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال لي: ألم أحلف لك
ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ عن عبد الله بن ميمون القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا. لم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء السادس من بحار الأنوار للمجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 223. إنه الحديث 23 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا. هذا الحديث لوحده يكفينا. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا. المعراج، المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة. يمكن أن نقرأها: المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة، ويمكن أن نقرأها: المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة، بحسب التقدير. القراءتان صحيحتان. من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا: المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة. هذه العناوين إجمالية. المساءلة في القبر تعني أن الميت ليس نائما، ومن أن المساءلة سيأتي بعدها ما يأتي من خلال نتيجة الامتحان، فإما أن يكون هذا المسؤول من أهل النعيم، وإما أن يكون من أهل العذاب. الروايات والأحاديث فصلت لنا ذلك، والآيات مرت علينا في الحلقة الماضية تؤصل بشكل واضح لهذه الحقائق. من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا. الصادق يقول: ما هي هذه 3؟ المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة. هذا الجزء من بحار الأنوار بحسب الطبعة التي أشرت إليها يشتمل على 10 من الأحاديث بهذا الشأن، لكنني لا أستطيع أن أقرأ الكثير منها، إنما أخذت 2 من 10 الأحاديث التي وردت في هذا الجزء. صفحة 234. إنه الحديث 49. الأحاديث تستمر في هذا الجزء حتى تصل إلى رقم 128 حديث. والأحاديث في الأبواب الأخرى هي في نفس هذا الاتجاه، ما يتعلق بأحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله 128 حديث، وهناك أحاديث أخرى. قلت لكم في الحلقة الماضية إذا أردنا أن نجمع كل النصوص من الزيارات والأدعية والخطب والكلمات القصيرة والروايات والأحاديث فإنها تتجاوز 200 من النصوص، ويخرج بعد ذلك سفيه هنا ومعتوه هناك ينكرون هذه الحقائق. هذه نتائج منهج رجل الدين الحمار. أقرأ الحديث 49 عن ابن محبوب عن إبراهيم ابن إسحاق الجازي قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه، إبراهيم ابن إسحاق الجازي يقول للإمام الصادق: أين أرواح المؤمنين؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة. أين أرواح المؤمنين الذين يموتون في الدنيا؟ يوم القيامة لم يأتي، إنما انتقلت أرواحهم إلى البرزخ. إمامنا الصادق هكذا يقول: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها، إنهم أهل جنة البرزخ، ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة، إنها ساعة القيامة، لتنجز لنا ما وعدتنا. قال: قلت إبراهيم ابن إسحاق يقول قال: قلت فأين أرواح الكفار؟ فقال: في حجرات النار، في نار البرزخ، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة، لأن العذاب هناك أشد. ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. الرواية قصيرة لكنها جمعت كل الكلام، كل ما تقدم من كلام ومن تفصيل في الحلقة الماضية وما تقدم من كلام في هذه الحلقة، جمعته هذه الكلمات الوجيزة لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أعيد قراءة الرواية عليكم. إبراهيم ابن إسحاق الجازي يسأل إمامنا الصادق: أين أرواح المؤمنين الذين ماتوا في الدنيا وانتقلوا إلى البرزخ؟ إنه يسأل عن خاصة المؤمنين، عن خواص الصادق صلوات الله عليه. أين أرواح المؤمنين؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها، إنها جنة البرزخ، ويشربون من شرابها، ويتزاورون فيها، ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا، لأن النعيم في الآخرة أعظم من نعيم جنة البرزخ. قال: قلت، إبراهيم ابن إسحاق يقول: قلت: فأين أرواح الكفار؟ فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: في حجرات النار، إنها نار البرزخ، يأكلون من طعامها، من طعام النار، ويشربون من شرابها، ويتزاورون فيها. مرت علينا آيات سورة مريم وآيات سورة غافر من أن النعيم في جنة البرزخ غدوا وعشيا. قطعا هذه مرتبة من مراتب النعيم، من أن الرزق يأتيهم في جنان البرزخ غدوا وعشيا، وكذاك هو العذاب، عذاب آل فرعون كما حدثتنا سورة غافر، من أنهم يعذبون غدوا وعشيا في جهنم البرزخ. قلت: فأين أرواح الكفار؟ فقال: في حجرات النار، يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، ويتزاورون فيها، ويقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا، لأن العذاب في الآخرة سيكون أعظم، سيكون أشد. وهذا الكافي في الجزء الثالث من الكافي الشريف. هناك كم وفير من الأحاديث التي ترتبط بموضوعنا، سأأخذ أمثلة نماذج منها. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، في الصفحة 85 بعد المئة، من الباب 29 بعد المئة، الذي عنوانه الصلاة على الناصب، صلاة الجنازة، كيف نصلي على النواصب إذا ما اضطررنا إلى أن نصلي على ناصب من النواصب. إنه الحديث الرابع بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا صليت على عدو الله، عدو الله هو الناصب، إذا صليت على عدو الله فقل: اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فحش قبره نارا، وحش جوفه نارا، وعجل به إلى النار، إنها نار البرزخ، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره. فإذا رفعت الجنازة بعد الصلاة فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه، الكلام واضح في أن البرزخ فيه ما فيه من عذاب القبر. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. الإمام الصادق يقول: إذا صليت على عدو الله، الحديث عن صلاة الجنازة كما قلت لكم، فقل: اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحشو قبره نارا واحشو جوفه نارا وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره، فإذا رفعت الجنازة فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه. في الصفحة 124 بعد 200 من الباب 59 بعد 100، الحديث الثاني بسند الكليني عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه. هذا الحديث حديث واضح، وهو يشرح لنا المضامين التي مرت في الآيات الكريمة التي تلوتها عليكم في الحلقة الماضية. إمامنا الصادق يقول: إنما يسأل في قبره، الذي يتعرض للمساءلة والذي يمتحن، وهم الذين لن يذهبوا إلى مقابر النوم، إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا، ومحض الكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنهم. يلهى عنهم، ينامون في مقابر النوم نومة طويلة عميقة. مرت الآيات واضحة بهذا الخصوص. في الصفحة 131 بعد 100 من الباب 84 من أبواب الجزء الثالث من الكافي الشريف من كتاب الجنائز، أقرأ عليكم من الحديث الرابع الذي يبدأ أوله في الصفحة 130 بعد 100. عن إمامنا الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه، الحديث طويل، أخذ منه بعض العبائر التي تناسب موضوع الحلقة. فإذا وضع في قبره المؤمن بعد المساءلة وبعد التفاصيل المتقدمة التي ذكرها الحديث الشريف، الحديث حديث طويل بإمكانكم أن تعودوا إليه بأنفسكم. فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها، ومر علينا ما جاء في تفسير القمي عنهم صلوات الله عليهم بخصوص الآيات الأخيرة من سورة الواقعة: فروح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان في قبره وجنة نعيم في آخرته. فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها، ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر، وعن يمينه وعن يساره، ثم يقال له: نم نومة العروس على فراشها، أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى، هذه جنان رضوى البرزخية التي هي لمحمد وآل محمد. من الذين يزورونهم؟ أشياعهم الذين هم في جنات عدن التي مر ذكرها في آيات القرآن في الحلقة الماضية. تحدثت آيات سورة مريم عن ذلك، لا أجد وقتا كي أعيد قراءة الآيات عليكم. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم، هذا في عالم البرزخ. جنان رضوى هي جنان محمد وآل محمد في العالم البرزخي، فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت. هذا الكلام قبل القيامة وقبل الظهور وقبل الرجعة، حتى يقوم قائمنا أهل البيت. فإذا قام قائمنا بعثهم الله، بعث هؤلاء الذين هم في جنان البرزخ، فأقبلوا معه مع القائم يلبون زمرا زمرا. هذا الكلام ينطبق على عصر الظهور وينطبق كذلك على عصر رجعة القائم أيضا، فللقائم رجعة بعد الظهور. وإن كان الحديث ناظرا بالدرجة الأولى إلى ظهوره الشريف، لكنه ليس مقتصرا على مرحلة الظهور فقط، لأن هذا سيتحقق أيضا في مرحلة الرجعة القائمية. أقرأ عليكم هذه العبائرة وهي واضحة جدا، واضحة جدا في المضامين التي مرت في آيات الكتاب الكريم وما قرأته عليكم من خطب أمير المؤمنين وزياراتهم وأدعيتهم وأحاديثهم وكلماتهم: ألا لعنة على علم الرجال. هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على منهج حوزة النجف، ألا لعنة على حوزة الطوسي. لقد دمروا عقيدتنا ودمروا ديننا بهذا المنهج الطوسي القذر. تلاحظون أن الآيات والأدعية والزيارات والروايات يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا حتى يظهر بين أيدينا بنيان مرصوص متكامل، إنها لوحة فائقة الجمال في دلالاتها وفي فحاويها. حينما نجمع بين آيات القرآن وأحاديث آل محمد وأدعيتهم وزياراتهم وخطبهم وكلماتهم القصيرة. هكذا يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وضع المؤمن في قبره بعد المساءلة والامتحانات، فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها، ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر، وعن يمينه وعن يساره، ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها، أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامه ويشرب من شرابه ويتحدث معهم في مجالسه حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون لبيك داعي الله، فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا، مثلما نقرأ في دعاء العهد فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هذه أدعيتهم وهذه رواياتهم، إنه بناء متكامل واحد. ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على منهج مرتضى الأنصاري، ألا لعنة على منهج الخوئي، ألا لعنة على منهج السيستاني. هذه المناهج التي تدمر حديث أهل البيت. فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله.
لازلت أقرأ من الجزء الثالث من أجزاء الكاف الشريف. هذا هو الباب 62 بعد 100، إنها الصفحة 32 بعد 200، وهذا هو الحديث 6 بسنده، بسند الكليني عن يونس ابن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله، عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت يونس، يقول: فقلت بحسب الطبعة، فقالت خطأ مطبعي، فقلت: يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش. هذا الكلام موجود في بعض الكتب إلى يومنا هذا، وكان هذا الكلام شائعا على الألسنة في زمان إمامنا الصادق. ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش. فقال الصادق صلوات الله عليه: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس، إذا كان ذلك، يعني إذا مات المؤمن، إذا كان ذلك أتاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب، تقرأ في قالب أو تقرأ في قالب، القراءتان صحيحتان، في قالب أو في قالب، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا كجسده. القالب أو القالب هو الجسد. فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون. أين يأكلون ويشربون؟ في جنة البرزخ. فإذا قدم عليهم القادم ممن مصيره في جنة البرزخ عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا، لأنه يأتي في قالب كقالبه الذي كان في الدنيا ولكنه يناسب البرزخ. إذا كان ذلك، يعني إذا كان الموت أتاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون. فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. هذا في عالم البرزخ، في جنة البرزخ. ويقابله أيضا ما يجري في جهنم البرزخ. الحديث 7 عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله، للصادق صلوات الله عليه: إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين
أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. فقال لا، فقال لا. إذن ما هي في حواصل طير؟ قلت فأين هي؟ قال في روضة كهيئة الأجساد في الجنة. هذه روضة البرزخ، هذه جنة البرزخ. قال في روضة وهم في هيئة كهيئة الأجساد في الجنة، إنها أجساد تناسب عالم البرزخ. أبو بصير يقول قلت فأين هي، أين أرواحهم؟ قال في روضة كهيئة الأجساد في الجنة. أعتقد أن المضامين باتت واضحة، وواضحة جدا. فعالم البرزخ عالم وسيع هو باطن الدنيا، وفي البرزخ مقابر النوم ومر الحديث عنها، وفي البرزخ المقابر الجنانية والنيرانية. في المقابر الجنانية نعيم، وفي المقابر النيرانية عذاب، لكنه ليس حسيا، إنه معنوي، إنه روحي. وهناك جنة البرزخ فيها نعيم حسي ونعيم معنوي وروحي، وهناك جهنم البرزخ وفيها عذاب حسي وعذاب معنوي وروحي. يمكنني أن أضع عنوانا إجماليا لكل الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. عالم البرزخ في ثقافة الكتاب والعترة، هذا هو الجواب. لا أستطيع أن أقول من أنه مفصل، إنه ما بين الإجمال والتفصيل. للسؤال الثاني الذي وردني من النجف، عذاب القبر ماذا يجب أن نعرف عنه؟ هذا هو الذي يجب أن نعرفه عن عذاب القبر من خلال ما جاء في قرآنهم صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم، وما جاء في حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمه. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير
في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة.
مشكلة موجودة على طول الخط في حياتنا الشيعية منذ أن تأسست حوزة الطوسي سنة 448 للهجرة، وهي هذه المشكلة جاثمة على صدورنا. مشكلة المنهج والتطبيقات، المنهج الأعوج، المنهج الخاطئ قد تخرج منه تطبيقات صحيحة، فهذا لا يعني أن التطبيقات الصحيحة حينما تؤخذ من المنهج الخاطئ قد أخذت بشكل سليم. أئمتنا هكذا قالوا لنا: من فسر القرآن برأيه، وكذلك من أفتى في الدين برأيه، أفتى في العقيدة في الأحكام، فإن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار فإنه آثم. لا كما يعلمكم الوائلي وأمثال الوائلي من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا منهج أبي بكر، هذا منهج عمر، هذا منهج السقيفة بني ساعدة، هذا منهج السقيفة التي قتلت فاطمة، هذا منهج السقيفة التي كفرت بالغدير، من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. منهج علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، الحق حق ولا يؤخذ إلا من علي فقط وانتهينا. وهذا علي يفهمكم بعدي. فالعلم والفهم والقرآن والفقه وكل شيء من علي فقط. ومن فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فإنه آثم، ومن أفتى في الدين فأصاب لم يؤجر، أفتى برأيه من غير علم يعود إلى علي وآل علي. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، التي يجب علينا أن نتذكرها دائما. المنهج الصحيح هو الذي يجب علينا أن نبحث عنه، حتى لو أخطأنا في تطبيقه، وخرجت عندنا تطبيقات خاطئة بسبب قصورنا أو بسبب تقصيرنا. إمامنا السجاد هو الذي يقول الله الله في دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. لماذا؟ لأن الحسنة في غيره لا تنفع، وأما السيئة فيه قد تبدل إلى حسنة وقد تغفر، إما أن تغفر وإما أن تبدل إلى حسنة. فإمامنا يبدل سيئاتنا إلى حسنات إذا كنا مستحقين ذلك، وإمامنا يغفر لنا سيئاتنا إذا كنا مستحقين ذلك. الله الله في دينكم. يا علي يا علي، أنت أصل الدين. هذا هو الدين الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد. ما هو بدين حوزة بني طوسي؟ إنه دين قائم آل محمد الذي له أصل واحد هو علي. ما هو بدين حوزة الطوسي الذي أصوله خمسة وفي الحقيقة ثلاثة واثنان للمذهب، مثل ما يعتقد السيستاني والخوئي والباقون إلى الطوسي عبر القرون الماضية وإلى يومنا هذا. الشيعة تغط في ضلال بعده ضلال، إلا الذين شملتهم رحمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا أتحدث عن زماننا وإنما عبر الأزمان والقرون الماضية. في سورة النمل في الآية 89 بعد البسملة وما بعدها، من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة، إنها حسنة معهودة مشخصة، الألف واللام للتعريف هنا لشيء معهود. من جاء بالحسنة، أية حسنة هذه؟ هذه الحسنة التي يترتب عليها بحسب الآية من جاء بالحسنة فله خير منها، خير منها جزاء، وهم من فزع يومئذ آمنون. الآية التي بعدها ومن جاء بالسيئة، إنها سيئة معهودة في الأذهان أيضا، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، وطبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 207. إنه الحديث 14 عن إمامنا الصادق، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليهما. دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين، صلوات وسلام على أمير المؤمنين، دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين للجدلي هذا: يا أبا عبد الله، ألا أخبرك بقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، جعلت فداك. فقال: الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت. ثم قرأ عليه هذه الآية: إنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل من سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وكذلك الآية التي بعدها: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنه المنهج حب علي حسنة، هذا هو المنهج، لا تضر معها سيئة، حتى لو كانت هناك تطبيقات خاطئة، لأننا لسنا معصومين. وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة، إنه المنهج الخاطئ، حتى لو كانت هناك تطبيقات صحيحة. قد تقولون: لماذا؟ فإن الصحيح صحيح، وإن غير الصحيح يبقى غير صحيح. الكلام ليس من هذه الجهة وليس من هذه الحيثية، هذه الحيثية مقبولة، الصحيح صحيح والخطأ خطأ. لا خلاف على هذه البديهيات. الدين علاقة العبد مع الله، حكمة الدين أن نحصل العبودية، هذه العبودية لا تتحقق إلا بالتسليم للمنهج الصحيح. الإسلام هو التسليم للحجة ابن الحسن، التسليم لمحمد وآل محمد عبر منهجهم فقط وفقط وفقط، هنا تتحقق العبودية. لكننا لسنا معصومين، فإذا ما حدث خلل من جهتنا فهذا الخلل قد ينقلب حسنة حينما تتبدل السيئات إلى حسنات، وقد يزول حينما تغفر السيئات. المنهج، إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أصل معكم إلى أننا يجب علينا أن نتأكد من المنهج أولا، وبعد ذلك نبحث عن التفاصيل. ما عرضته لكم من عقيدة بعالم البرزخ اعتمدت منهجا واضحا، إنه منهج رجل الدين الإنسان، منهج رجل الدين الإنسان هو المنهج الذي حدثتنا عنه سورة الجمعة. ماذا نقرأ في سورة الجمعة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل لهم؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو منهج رجل الدين الإنسان، يتلو عليهم آياته إنه القرآن، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بالمجمل القرآن المفسر بتفسيرهم، والحديث المفهم بتفهيمهم. هذا هو منهج رجل الدين الإنسان. أما منهج رجل الدين الحمار فحدثتنا أيضا سورة الجمعة في الآية الخامسة بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمار يحمل أسفارا لا نلومه على أنه لا يدرك ما في هذه الأسفار، لكن رجال الدين الذين يحملون القرآن والحديث وهم لا يدركون ما في هذا القرآن، لماذا؟ لأنهم قد خانوا بيعة الغدير، فهؤلاء حمير. القرآن هو يقول عن نفسه في سورة آل عمران، ماذا يقول القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهؤلاء العلماء الذين فسروا القرآن بخلاف تفسير علي وآل علي، أتحدث عن مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، هؤلاء حمير بحسب سورة الجمعة، لأنهم لا يفقهون القرآن، وما يذكرونه من تفسير ومن فقه للقرآن القرآن يرفضه، لأن القرآن هكذا يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا على المستوى النظري، أما على المستوى العملي فسورة الجمعة واضحة في أن رسول الله وفي أن أئمتنا هكذا يفعلون، يتلون عليهم آياته ويزكونه ويعلمونه الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا على المستوى العملي. وعلى المستوى النظري فإن القرآن يتحدث عن نفسه من أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا الطوسي مثلا على سبيل المثال، الجزء الأول من تفسيره التبيان ومنهج مراجع الشيعة في التفسير اتخذوه من التبيان من تفسير الطوسي. هذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، وهذه هي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة، في الصفحة 42 من الجزء الأول، في تفسير الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، هكذا يقول الطوسي. وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه، أحدها إنه كتاب الله، وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود، يذكر ابن مسعود في جوار النبي وعلي، وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود. والثاني، الوجه الثاني في الصراط المستقيم، إنه الإسلام، حكي ذلك عن جابر، عن جابر الأنصاري وابن عباس، عن عبد الله بن عباس. والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره. والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه، وهو المروي في أخبارنا، يعني هذا هو الذي ورد عنهم صلوات الله عليه. فماذا يقول؟ والأولى حمل الآية على عمومها، على جميع هذه الوجوه، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، يعني ما قاله ابن مسعود وما قاله جابر الأنصاري وما قاله عبد الله ابن عباس وما قاله النواصب والمخالفون، جميع الأقوال. فالتخصيص لا معنى له، يعني أن نخصص التفسير بحديث أئمتنا لا معنى له. هذا منهج رجل الدين الإنسان أم منهج رجل الدين الحمار؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا هو تفسير التبيان، وهذا التفسير كتبه الطوسي في أواخر مرجعيته، في أواخر حياته، يعني هذا هو المنطق الذي كان يدين به هذا الطوسي. ووفقا لهذا المنطق تأسس المنهج التفسيري عند علماء الشيعة منذ الطوسي الذي توفي سنة 460 للهجرة، وأسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1443 للهجرة. عشرة قرون، 1000 عام، ونحن نسير على منهج رجل الدين الحمار. مثل الذين حملوا التوراة، حملوا القرآن ثم لم يحملوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالقرآن بين لنا الأسلوب العملي في نفس السورة، هكذا كان يعمل رسول الله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حينما تبعوا هذا المنهج، وهو منهج رجل الدين الإنسان، خرجوا من الضلال. لكن الذين تبعوا منهج رجل الدين الحمار، وهو الذي تتحدث عنه السورة أيضا، مثل الذين حملوا التوراة، التوراة هنا مثال، حملوا القرآن ثم لم يحملوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. القرآن هو الذي يقول، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والطوسي هكذا يقول، قال فلان وفلان وفلان وقال أئمتنا، ثم بعد ذلك يقول، فالتخصيص لا معنى له، أن نجعل التفسير مثل ما فسر أئمتنا، وإنما نفسر الصراط المستقيم بكل التفاسير التي وردت عن أئمتنا وعن غيرهم. هذا هو بالضبط منهج رجل الدين الحمار. فعليكم أن تعرفوا المنهج الذي تعتمدونه، وعلى أساسه تستخرجون عقائدكم وتستخرجون دينكم. هذا الطوسي مؤسس الحوزة، وهذا محمد باقر الصدر مفخرة الحوزة. هذا من زمان التأسيس، وهذا من زماننا الآن مفخرة الحوزة. هذا كتابه المدرسة القرآنية، هذه الطبعة طبعة مكتبة سلمان المحمدي، الطبعة الأولى 2013 ميلادي. ماذا نقرأ في الصفحة 30؟ أتمنى أن تنتبهوا بدقة للذي سأقرأه عليكم. محمد باقر الصدر هكذا يقول، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. كلام الأمير واضح، الإمام هكذا يقول، ذلك القرآن فاستنطقوه، حاولوا أن تحصلوا على الإجابة منه، لكن الإمام يقول ولن ينطق، واستعمل لن للنفي التأبيدي، لن تحصلوا على الإجابة من القرآن. إذن من أين نأخذ الإجابة؟ ولكن أخبركم عنه. محمد باقر الصدر كيف يفهم كلام الأمير؟ يقول التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن، هو لا يعرف عليا ولا يعرف القرآن، علي هو القرآن، علي ما هو بابن للقرآن، علي هو القرآن. ماذا نقرأ في سورة الزخرف؟ في سورة الزخرف هكذا نقرأ، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو المصحف، أنزل بصياغة لغوية عربية بأساليب الأدب العربي، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بحسب رواياتهم وأحاديثهم هذه الآية في أمير المؤمنين. أنا أقول محمد باقر الصدر، ألم يكن يقرأ زيارات أمير المؤمنين في مفاتيح الجنان، إذا ذهبنا إلى الزيارة المطلقة السادسة من زيارات أمير المؤمنين، وهي من الزيارات المشهورة والمعروفة، فماذا نقرأ فيها؟ السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات، إنه أمير المؤمنين الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي الزيارة السابعة أيضا، في كل زيارات أمير المؤمنين تتردد هذه المضامين، إما تصريحا أو تلميحا. في الزيارة السابعة من الزيارات المطلقة، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزل الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، السلام على صراط الله المستقيم. الطوسي أسس حوزة النجف بجوار علي وهو يستهزئ بتفسير علي، فيقول: لا وجه للتخصيص أن نجعل الصراط المستقيم في علي وآل علي، وإنما نجمع بين كل الذي قد قيل عند الذين فسروا القرآن بآرائهم بسفاهتهم مع ما جاء من تفسير عن محمد وآل محمد. إنه منهج رجل الدين الحمار، وهذا هو المنهج أيضا. علي ما هو بابن القرآن، علي هو حقيقة القرآن. هذا المصحف يمثل رمزا يشير إلى علي، إنه وجود لفظي رمزي يشير إلى حقيقة علي التي تحدث القرآن عنها: السلام على من أنزل الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهكذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. محمد باقر الصدر قرأ هذه الأدعية، قرأ هذه الزيارة، فكيف يتحدث عن أمير المؤمنين من أنه ابن القرآن؟ علي هو حقيقة القرآن. محمد باقر الصدر يتحدث هنا عن المصحف، المصحف لا يمثل شيئا بالنسبة لحقيقة القرآن، إنه ظاهر القرآن، حقيقة القرآن في حقيقة علي. ومع ذلك لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، فمنهج رجل الدين الحمار لا يعرف عليا، لا يعرف صاحب الزمان. هكذا يقول: التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. بالضبط، إنه يناقض كلام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هكذا يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، أنا الذي أخبركم عنه، أنتم لا تستطيعون أن تتحاوروا مع القرآن، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولن ينطق. ولكن أخبركم عنه، وهذا المضمون تكرر في نهج البلاغة الشريف. كلام أمير المؤمنين هنا من خطبته المرقمة 158: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه. أمير المؤمنين هو الذي يخبرنا عنه. ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. وفي كلامه المرقم 125 أمير المؤمنين هكذا يقول: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، المصحف، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. من هم تراجمة القرآن؟ تراجمة القرآن محمد وآل محمد. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نسلم عليهم: وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. تراجمة الوحي محمد وآل محمد، هذا ما نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة: وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. وما نقرأه في زيارة آل ياسين ونحن نسلم على إمام زماننا: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المضامين هي هي: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. وأمير المؤمنين هو الذي يقول: لا ينطق بلسان هذا القرآن، وإنما ينطق عنه الرجال، إنهم تراجمة الوحي. لكن ماذا يقول محمد باقر الصدر؟ يقول: التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوع بوصفها حوارا مع القرآن الكريم. أنا أحاوره وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. هذا هو منهج رجل الدين الحمار. إنني أتحدث عن البشر الحمير. الحمار الحيوان أشرف من البشر الحمير، لأنه حينما يحمل الأسفار وظيفته يحمل الأسفار، وليس من وظيفته أن يقرأها أو أن يفقهها. هذا التبويب للمنهجين جاء من الله في سورة الجمعة. هناك منهج رجل الدين الإنسان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المصدر هنا: وإنما ينطق عنه الرجال، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه وتراجمة وحيه. إلى أن يقول محمد باقر الصدر:
أن التفسير الموضوعي يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، هذا في الصفحة 33 من المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر، هو أن التفسير الموضوعي يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده. من هو المفسر؟ من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولكن يا محمد باقر الصدر، أمير المؤمنين قال ولن ينطق، فكيف تستنطقه أنت؟ وإنما قال أمير المؤمنين ولكن أخبركم عنه، هو الذي أخبرنا عنه، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. محمد باقر الصدر يستنطق القرآن بنفسه، وهذا هو منهج محمد حسين الطباطبائي أيضا في الميزان، ومنهج بقية مراجع الشيعة، إنه منهج رجل الدين الحمار، يخالفون منطق القرآن نفسه. لأن القرآن حدثنا من أن حقيقة القرآن وحقيقة القرآن في تأويله لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، وأمير المؤمنين هو الذي يخبرنا من أن القرآن خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، إنما يحتاج إلى ترجمان ينطق عنه الرجال، تراجمة الوحي، محمد وآل محمد، لا هؤلاء الذين يتبعون منهج رجل الدين الحمار. ثم يعود إلى القرآن ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم. ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار، يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، ويكون دوره دور القرآن دور المستنطق دور الحوار، يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا دور المحاور، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة. هذا هو منهج رجل الدين الحمار بالضبط، بدرجة 100%. فلذا أقول للشيعة، إذا أردتم أن تعرفوا دينكم وأن تعرفوا عقائدكم، عليكم أن تبحثوا عن المنهج الصحيح، قارنوا بين منهج قناة القمر ومنهج حوزة الضلال، أتحدث عن حوزة النجف، وعودوا إلى قرآن محمد وآل محمد، وعودوا إلى تفسير محمد وآل محمد في رواياتهم وأحاديثهم، واحكموا بإنصاف وصدق وجدان. لست محتاجا لحكم صحيح منكم، أنتم تحتاجون لأنفسكم كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. أنا غني عن إنصافكم، لا حاجة لي بإنصافكم،
أنا غني بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، أنا غني بحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم، لا أحتاج إلى إنصافكم ولا أحتاج إلى صدق وجدانكم، أنتم تحتاجون إلى إنصافكم، أنتم تحتاجون إلى صدق وجدانكم كي تشخصوا المنهج الذي تأخذون دينكم منه. أعتقد أن صورة صارت واضحة جدا ولا حاجة للتطويل، ووقت الحلقة قد انتهى. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أجيب على سؤال وردني من البحرين. أحدثكم غدا عن علي بن مهزيار. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.